بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعيم يقال المجمر والمجمر، وهو نعيم ابن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الله المدني، تابعي ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أشهرها عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي يماني حافظ من حفاظ الصحابة ومكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا كما تقدم معنا من فضائل الصحابة أن نقلوا لنا هذا الدين صافيا نقيا. إن أمتي، والأمة هاهنا أمة الإجابة، يدعون في موقف الحساب، وهذا الدعاء والنداء تشريفا وتكريما يوم القيامة، فيه إثبات اليوم الآخر، وله أسماء منها يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم إلى رب العالمين، ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. غرا جمع أغر، وهي في الأصل لمعة بياض في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم، أعني المتوضئين، محجلين، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور الكائن في أعضاء الوضوء يوم القيامة، وهذا من فضائل الوضوء، وفضائله كثيرة. من آثار، منها هنا سببية لبيان علة الغرة والتحجيل أنها بسبب الوضوء. من آثار الوضوء، ومنهم من قال الوضوء، والأول أظهر، فلوضوئهم الوضوء الشرعي يدعون يوم القيامة ويعرفون، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بنور في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار هذه العبادة العظيمة. تقدم معنا تعريف الوضوء لغة وشرعا. فمن استطاع، فمن قدر منكم، وهذا عام يعم الرجال والنساء، أي من المكلفين، أن يطيل غرته فليفعل. هذا اللفظ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الصحيح أنه مدرج، ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ. نعيم يقول رأيت، والرؤيا بصرية، أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، والمنكب هو مجمع عظم العضد والكتف. ثم غسل رجليه بعد مسحه رأسه حتى رفع إلى الساقين، والساق ما بين الكعب والركبة. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، أمة الإجابة، يدعون، وفي لفظ مسلم يأتون، يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. مناسبة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكتاب الطهارة في باب الوضوء حكم الزيادة على محل الفرض. تقدم معنا أن بينا محل الفرض في كل عضو من أعضاء الوضوء، وكما سمعت الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا توضأ فغسل يديه حتى يبلغ أو يكاد يبلغ إلى المنكبين، وإذا غسل رجليه رفع إلى الساقين. فهل يجوز أن يزيد الإنسان على الفرض الواجب فيغسل مثلا رجليه إلى ركبتيه أو ما يقارب الركبتين، ويغسل يديه حتى يبلغ إلى إبطيه ومنكبيه أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك، أعني الزيادة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والشاهد: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، غرته وتحجيله كما في اللفظ الآخر فليفعل. وكما ترى هذه الزيادة إنما هي في غسل اليدين والرجلين، وأما الوجه فلا سبيل لذلك، لأن الوجه من المواجهة والواجهة، ويكون من منبت الشعر عادة، فكيف تكون إطالة الغرة؟ إذن هذا دليل من أدلة استدل بها من رأى أن هذه اللفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا: كيف تكون إطالة الغرة؟ نعم، التحجيل يطال فتزيد في اليدين وفي الرجلين وفي الوجه، قالوا، مما يدل بارك الله فيكم على أن هذا القول إنما هو من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيما وقد روى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر الإطالة في الغرة والتحجيل سوى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والقول الثاني هو الصواب، أن هذا لا يجوز الزيادة في غسل اليدين والرجلين، وبه قال الإمام مالك وداود ابن علي الظاهري أهل الظاهر. وهذا القول رواية عن أحمد، وهذا هو الصواب، استدلالا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله جل وعلا قال: إلى المرافق، أي مع المرافق، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على ضعف هذا القول اختلافهم في هذا القدر الزائد، اختلفوا على أقوال، منهم من قال إلى نصف العضد والساق، ومنهم من قال إلى المنكبين، وهكذا بعضهم قال إلى الإبطين الفخذين، فالأمر لا دليل على ذلك. قال: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: سمعت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا فيه استحباب المحافظة على الوضوء، والحلية ما يتحلى بها لكمال الجمال من الخياتم والأساور وغير ذلك، فتبلغ هذه الحلية للمؤمنين في الجنة من المؤمن الذي آمن الإيمان الصحيح، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، حيث أي إلى محل ما يبلغ الوضوء. استدل به الجمهور على استحباب الزيادة، ورد بارك الله فيكم أن ما زاد ليس وضوءا، ما زاد ليس وضوءا حتى تبلغه الحلية. قال ابن القيم: والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وهذه الأحاديث بارك الله فيكم يبين فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضائل الوضوء، ويستحب للمتوضئ أن يسمي اسم الله بدء وضوئه، ويستحب عند إتمامه الوضوء أن يذكر الله جل وعلا بالذكر الوارد المشروع، كما في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ وضوءه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية دخل من أيها شاء. رواه مسلم. ولم يثبت أي ذكر أثناء الوضوء، بل هو من المحدثات والبدع. من يغسل يده اليمنى فيقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا غسل يده اليسرى قال: ولا تعطني كتابي بشمالي. نعم، وهكذا أدعية محدثة. فالمشروع البسملة عند البدء، وما دل عليه رعاكم الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والوضوء أيها المسلم الكريم عبادة جليلة من العبادات، أمرنا الله سبحانه وتعالى بها: يا أيها الذين آمنوا. فالمؤمنون هم الذين يتوضؤون، أما من لا يتوضأ فليس بمؤمن ولا مسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فالعبادة هذه العبادة عبادة عظيمة، على المسلم أن يحتسب وأن يمتثل وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ الوضوء الصحيح. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. الحديث. ففضائل هذه العبادة عظيمة. نعم. وانظر وتأمل حديث أبي هريرة: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال السعدي رحمه الله: لما كان زينة في الدنيا، يعني الوضوء، كان أيضا زينة يوم القيامة. فانظر أن ترضي الله سبحانه وتعالى عنك، وأن تتعبد الله جل وعلا، وأن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فتتوضأ كما كان يتوضأ، وأن تذكر الله سبحانه وتعالى في بدءه، وأن تذكر الله في نهايته. انظر الفضل: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. عبادة عظيمة. ثم في الآخرة يدعون تشريفا لهم وتكريما لصلاتهم ووضوئهم ومحافظتهم على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، نور في وجوههم وأيديهم وأرجلهم لما أطاعوا الله سبحانه، سيما إذا كان هذا الوضوء في أيام برد قد يشق على الواحد، بارك الله فيكم، أن يتوضأ فيقوم محتسبا الأجر لله سبحانه، فيتوضأ الوضوء الشرعي ثم يصلي الصلاة المكتوبة، فهذا من أسباب رفع الدرجات وحط ومحو الذنوب والخطايا. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.